الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مرحبا حلقة جديدة برنامجنا ونلقى الأحبة. الحقيقة ونلقى الأحبة النهاردة مع حبيب من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة مع الشهيد الطيار، حلقة النهاردة مع ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب ابن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة. أبو طالب له 3 أولاد، حد عارفهم بسرعة كده قبل ما نبدأ ندخل في البرنامج؟ حد مين أولاد أبو طالب 3؟ أيوه بس الميكروفون معك.
سيدنا جعفر،
سيدنا جعفر،
سيدنا علي بن أبي
سيدنا
طالب
علي.
سيدنا عقيل بن أبي طالب.
عقيل بن أبي طالب هو الثالث اللي إيه الناس كلها ترددت إن هي مش عارفه. وخلي بالكم هتلاقوا إن كل واحد بينه وبين الثاني 10 سنين، يعني عقيل الكبير بينه وبين جعفر هو أكبر من جعفر 10 سنين، وسيدنا جعفر أكبر من علي بن أبي طالب 10 سنين، ومع ذلك ترتيب إسلامهم بالعكس، فأول من أسلم كان علي بن أبي طالب ثم جعفر بن أبي طالب. الحقيقة سيدنا جعفر أسلم بعد سيدنا علي بن أبي طالب بقليل، وزي ما بنقول هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. له قصة في نشأته وفي بدايته، إن أبو طالب عنده 3 أولاد، عنده عقيل وعلي وجعفر، وكان أبو طالب بيعاني من ضائقة مالية شديدة ومش قادر يكفل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الشباب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يبعث بعد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس وقال: هل لك إلى أن نذهب إلى أبو طالب ويعني ونعينه بأن نأخذ بعض أبنائه فنكفلهم ونربيهم؟ فقال: نعم الرأي. فطلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، الكلام ده هو والعباس، وراحوا لأبو طالب وعرضوا عليه إن أنت مش قادر تشيل العيال الأولاد دول، خلينا كل واحد فينا ياخد واحد من أولادك. فقال أبو طالب: يعني اتركوا لي عقيلا ثم اصنعوا ما شئتم، يعني هو الغالي فيسيبوا لي عقيل وبعد كده ايه اعملوا في العيال اللي انتوا عايزين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأخذ عليا. فقال العباس: وأما أنا فأخذ جعفرا. فبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيربي علي ابن أبي طالب، والعباس بيربي جعفر ابن أبي طالب، وسنين وبدأ جعفر يكبر وتزوج من امرأة. المرأة دي لها قصة طويلة هنكمل قصتها معنا النهاردة، هي أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس صحابية لها يعني أيادي بيضاء عظيمة ولها مفاخر طويلة. فتزوج جعفر بن أبي طالب من أسماء بنت عميس وأسلموا مع بعض في يوم واحد، وده شوفوا المرأة مشى مع الراجل خطوة بخطوة، جوزها أسلم وهي أسلمت معاه، أسلموا رقم 32، يعني عددهم في الإسلام أسلم جعفر بعد 31 رجل، فكان رقمه في تعداد المسلمين رقم 32. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أشبهتني خلقا وخلقا يا جعفر. كان شديد الشبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقول لك أن كان في 5 شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم جعفر بن أبي طالب، ومنهم مين كمان؟ سيدنا الحسين ولا الحسن؟ سيدنا الحسن بن علي كان شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي كان شديد الشبه بمين؟ لا، النبي بقى شديد الشبه بمين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في رحلة الإسراء والمعراج: رأيت إبراهيم فإذا أشبه الناس به صاحبكم. بيقصد مين؟ بيقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. لكن مين بقى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منهم الحسن بن علي وجعفر ابن أبي طالب. لكن النبي لما قال له يعني أشبهتني خلقا وخلقا، كان لسه الحسن بن علي إيه؟ ما تولدش، فكان جعفر في ذلك الوقت هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش في الخلق فقط ولكن في الخلق أيضا. دي كده إيه مقدمة سريعة عن جعفر ابن أبي طالب. وأسلم وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما بدأ الإيذاء في مكة يزداد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم جعفر، وبدأ الإيذاء يشتد على ضعفاء المسلمين، وازداد الإيذاء وازداد الإيذاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإنها أرض صدق، وإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. شوفوا النبي دارس الوضع في الأرض حواليه ومين بيظلم ومين. اطلعوا الحتة دي، تخيل بقى يطلعوا وبعدين يروحوا يلاقوا واحد ظالم جدا يعني يأذيهم إذاء شديد، فيرجعوا يقولوا له أذانا، يقولوا معلش أنا ما كنتش أعرف، طب دوروا على حتة تانية. لا 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 لا، النبي دارس الكرة الأرضية كلها، تطلعوا على الأرض الفلانية إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فطلع حوالي 80 صحابي ما بين رجل وامرأة، والحقيقة المرأة من بداية الإسلام ماشية مع الرجل خطوة بخطوة. فكرة إن الرجال هم اللي حملوا هذا الدين، ورجال هم اللي أوذوا، ورجال هم اللي هجروا، أبدا، كانت المرأة على قدم وساق مع الرجل خطوة بخطوة. فشوفوا مثلا من ضمن المهاجرين عثمان بن عفان وزوجته اللي هي مين؟ رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن المهاجرين الهجرة الأولى إلى الحبشة. ومن ضمن المهاجرين أيضا صحابي اليوم سيدنا جعفر بن أبي طالب، مسافر لوحده رايح يشتغل 10 سنين وسايب مراته لوحدها بتربي العيال في بلد تانية، ويبدأ البيت يتفكك. لا لا لا، مراته معاه خطوة بخطوة. فطالع جعفر بن أبي طالب ومعاه أسماء بنت عميس زوجته، ها كل شوية حتبص تلاقي نموذج لمهاجر ومعاه زوجته. عبيد الله بن جحش ومعاه مين؟ زوجته مين؟ أم حبيبة بنت أبو سفيان. وهكذا بدأ المسلمين يطلعوا. لكن هتلاحظوا ملحوظة عجيبة جدا، ان من ضمن الناس اللي طلع مع التمانين واحد اللي هم الاصل، لو سألتوك يا جماعة الاصل مين اللي حيبقى مهاجر الهجرة الاولى للحبشة، مين اللي يكون مهاجر؟ الاغنياء ام الفقراء؟ الضعفاء ام الاقوياء؟ اللي له منعة ولا اللي ملوش منعة؟ العقل بيقول مين اللي يهاجر؟ طبعا الضعفاء بيؤذوا فمضطرين يهاجروا. لكن الغريب بصوا الأسامي ناس مهاجرة مع التمانين. عثمان بن عفان، هو عثمان بن عفان بيؤذى عشان يهاجر؟ انتوا ناسيين ان النبي في صلح الحديبية لما حب يدخل واحد لقريش رسول من عند النبي، انبعت مين؟ عثمان بن عفان. يبقى عثمان بن عفان كان بيؤذى في مكة ولا ما كانش بيؤذى؟ لا ما كانش بيؤذى. من ضمن المهاجرين مين؟ ها جعفر بن أبي طالب ابن مين؟ ابن أبو طالب. أبو طالب ده اللي بيعمل إيه في مكة؟ بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل إن أبو طالب اللي بيحمي النبي مش قادر يحمي ابنه؟ الله، ما للناس دي مهاجرة ليه؟ من ضمن المهاجرين أم حبيبة بنت أبو سفيان. من أبو سفيان؟ سيد قريش. هي أم حبيبة ممكن حد يأذيها؟ دي بنت سيد قريش. يبقى مش كل اللي هاجروا الفقراء والضعفاء، ده في أغنياء هاجروا، ده في سادة قريش هجروا، ده في أقوياء لا يؤذوا هجروا. طب ليه أمر النبي الناس دي إنها تهجر ليه؟ ما كان كفاية الضعفاء. حيا بص تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم البعيد المدى. النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء طالعين، هيروحوا يقعدوا عند مين؟ عند النجاشي. النجاشي اللي هو ملك الحبشة. النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبعث له رسالة، رسالة مش مكتوبة، رسالة يقرأها النجاشي بعقله. ايه الرسالة دي؟ بتقول ايه الرسالة؟ انا مش بعت لك فقراء وضعفاء بس، ده انا بعت لك اشراف قريش كمان. خلي بالك الاسلام دخل فيه كل طبقات المجتمع، عشان كده مش هبعت لك المستضعفين بس، وهبعت لك معهم الاقوياء الاغنياء كمان، عشان تعرف ان دول يعني يمثلوا شريحة متكاملة في المجتمع. الإسلام ما كانش ثورة ضعفاء أو جياع، إنما هو روح متكاملة في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث للملك الكبير دون الرسالة دي، بص أشراف الناس جايين لك كمان. ووصل الصحابة واستقروا في الحبشة، ومعاهم طبعا جعفر بن أبي طالب، كانت أول هجرة في الإسلام إلى الحبشة، واستقر بهم الوضع وعبدوا الله في أمان ولم يتعرض لهم أحد، وكانت الأمور هادئة تماما. لكن قريش أزعجها إن في مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرت توصل عند النجاشي، وإن النجاشي بيحميهم، فاغتاظوا غيظا شديدا، وخافوا إن الصحابة دول بعد شوية يسلم على أيديهم أهل الحبشة ويرجعوا لهم. فكان لازم من خطة مضادة لقريش. فعملوا إيه؟ بدأوا يلموا فلوس ويشتروا أغلى هدايا يبعتوها للنجاشي هدية، جلود من اللي بيحبها النجاشي. وبعتوا الجلود والهدايا دي مع مين؟ مع واحد وفد على أعلى مستوى من الذكاء والحكمة والدهاء. 2 عمرو بن العاص داهية العرب، كان لسه طبعا على الكفر، وعبد الله بن أبي ربيعة، وقالوا لهم انتوا الاثنين تاخدوا الهدايا دي وتطلعوا على النجاشي، تبدأوا الأول بالحاشية بتاعته تدوهم هدايا عشان تكسبوهم لصفكم، وبعدين تخشوا على النجاشي. طب اشمعنى اختاروا عمرو بن العاص؟ أصله كان صديق شخصي للنجاشي. يبقى كده قريش حط خطة لازم تنجح، هدايا قيمة جدا ندفع فيها فلوس بس نرجع دول، هدايا قيمة، ادي اول عنصر في الخطة، ناس في غاية الدهاء والذكاء والكلام اللبق عمرو بن العاص. نمرة ثلاثة، ده احنا بعتين له صديقه الشخصي عمرو بن العاص، وحيبدأ بالحاشية علشان يستنلهم فيأثروا على النجاشي. لازم تنجح الخطة دي بالمقاليس العقلية. عايز ايه عمرو؟ رايح ليه عمرو بن العاص؟ عايزين نرجع التمانين واحد دول، النجاشي يرجعهم معانا، نرجع بيهم لمكة. تخيلوا بقى لو نجحت الخطة وخدوهم ورجعوا مكة، هيتعمل ايه في التمانين صحابي دول؟ ويدخل عمرو بن العاص على النجاشي بالهدايا، فأعجبت الهدايا النجاشي إعجابا شديدا، فقال له مرحبا بصديقي. شوفوا العلاقة بين النجاشي وعمرو بن العاص جامدة ازاي. فقال له العمر أيها الملك، إنك قد آويت في بلدك هذا جماعة من غلماننا الأشرار. شوف كلمة غلماننا، عيال صغير، الصحابة كان سنهم صغير. جماعة من غلماننا الأشرار الأشرار، ومن سفهائنا، يعني أسوأ الناس خلقا، جاءوا بدين جديد تركوا به ملة آبائهم ولم يدخلوا في دينك. واخدين بالكم يعني، وخلي بالك مش سابوا ديننا عشان يروحوا دينك، ولم يدخلوا في دينك، وفرخوا بين الرجل وزوجته. وبدأ عمرو بن العاص يخوف النجاشي ويقول له يعني دول ناس في غاية السوء، ونريد منك أن تردهم إلينا. فنظر النجاشي إلى حاشيته، الحاشية بتاعته، فقالوا له صدق أيها الملك. أيوة معهم حق، ما الهدايا موجودة. فقالوا له إيه؟ صدق أيها الملك، فعلا صح. فقال النجاشي لا والله لا أسلمهم إليكما حتى آتي بهم إلى هاهنا وأسمع منهم، فإن كانوا كما تقولون أعطيتهم إليكم، وإن لم يكونوا كذلك فما أنا بالذي أطردهم من بلدي. يبقى النبي كان عنده حق لما قال وإن بها ملكا. شوفوا النبي دارس إزاي وعارف الدنيا ماشية إزاي. وإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وجه التمانين صحابي فجأة بصوا لقوا النجاشي عايزكم، الملك عايزنا احنا، كلكم تيجوا. وخدوهم وحرس قصة كبيرة، ودخلوا بطلقوا نفسهم في قصر النجاشي، لا ده عند عرش النجاشي، النجاشي قاعد وغلمان وبطارقة قاعدين وحاشية قاعدة، وبصوا لقوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. فهمنا كده ايه المقصود بالموضوع دون. وبدأ الصحابة التمانين صحابي يستشعروا بالقلق الشديد، دي خطة واضحة ومدبرة. وقف الصحابة قدام النجاشي فقال لهم ما هذا الدين الجديد الذي استحدثتموه، اللي انتوا استحدثتموه دون، تركتم ملة آبائكم ولم تدخلوا في ديني، فأي دين هذا؟ ايه الموضوع؟ ها مين يرد؟ هيتخانقوا بقى كل واحد يقول له لا 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 انا اللي هقول، لا استنى انت عارفين لو احنا هنعمل ايه، لا لا سيبني انا عندي كلام مهم قوي. وبعدين يطلع واحد يبدا يتكلم، فالتاني يقول له يا اخي انت نسيت تقول الحكايه دي. فقالوا نقدم من يتحدث باسمنا. ايه ده، متحدث رسمي باسم الوفد الاسلامي؟ هم الصحابه كان عندهم الرقي ده في الوقت ده. من المتحدث الرسمي؟ جعفر بن ابي طالب. ويقف جعفر قدام الملك. انا عايزكم يا جماعه تفكروا معايا في حاجه، هنتخيل مع بعض ان انت مكان سيدنا جعفر، وبيقول لك انتوا ايه حكايتكم وايه الدين الجديد اللي انتوا جايين بيه دون، ومطلوب من حضرتك تعرض الاسلام في دقيقتين بحيث انك تقنع النجاشي وتؤثر فيه. انا يعني الناس اللي قاعده هنا ناس مثقفه وناس في جامعات وناس يعني تربت على العلم وعلى النقاش، انا هطلب منكم حاجه، اعرض الاسلام في دقيقتين. حد عنده استعداد؟ لا ما احنا لازم هنعرض يعني. يعني أنا عايز حد من الموجودين يا إما يعني يرفع إيده ويقول لي أنا لو حارب الإسلام في دقيقتين أقول كذا أو أنا أختار. فبلاش أختار. مين يا جماعة يعرض الإسلام في دقيقتين في موقف صعب زي اللي فيه جعفر؟ تعرفين أنا بعمل الحكاية دي ليه؟ عشان لما تسمعوا جعفر عمل إيه تقولوا إيه ده؟ إزاي عمل كده؟ حد يقدر في دقيقتين يعرض الإسلام فعلا؟ طب حد يحاول؟ طب اتفضل. اه تعال اتفضل بسرعة. في دقيقتين بس عشان وقت البرنامج في دقيقة تعرض الإسلام. تعرض الإسلام شدها لفوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنا وقفت قدام هذا الملك أظن أول حاجة أقولها له أنه جاءنا رسول من عند الله سبحانه وتعالى وأقنعنا أن احنا لفترات طويلة ظلنا نعبد الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. خاطب الفطرة النقية فينا وخاطب العقل أن كيف تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، وأقنعنا أن في يوم حساب استحالة نتساوى كلنا. ازاي احنا نتساوى اعيش في الدنيا دي بالطول العرض، واحد بياخد حقوق الناس والتاني بتظلم، وبعد كل ده كلنا نموت والدنيا ملهاش معنى. انتوا هنا للرسالة انك تاخد موقف امام شهوات نفسك ثم نحاسب، وعند ملك قدير واحد عادل هيعطي كل ذي حق حقه ويأخذ من كل ظالم ما افترى على الناس.
جزاك الله خير. حد عنده عرض تاني يعرضه؟ تفضلي حضرتك من المكان.
السلام عليكم. يعني هو بشيء من الدهاء لو هو فكر النجاشي بيدين بأي دين ويحاول يكلمه يخطبه في الحتة بتاع الدين، فيكلمه عن موقف يعني ستنا مريم مثلا أو سيد المسيح في نظر الإسلام، وجه يتكلم القرآن يتكلم عنهم إزاي، دي موقع هكون أكثر للنجاشي.
كويس، دي وجهة نظر. حد عنده تعرض الإسلام في دقيقتين؟ في دقيقتين تفضل. بس في دقيقة يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المفروض أتكلم معاه في مرحلتين، أعرض عليه وضعنا قبل الإسلام كان عامل إزاي، وضعنا لما رسول الله عليه الصلاة والسلام بقى شكلنا عامل إزاي. وواحد بالطريقة دي زي النجاشي كان ممكن ببساطة يسلم لنا الوفد ويمشينا خلاص، بما انه تحتكم العقل فالمفروض يكون الكلام معاه تحت بند العقل.
شكرا الله خير. طيب خلينا ناخد فاصل لمدة دقيقة تفكروا معانا في تفتكروا جعفر عرض الإسلام ازاي، ونكمل بعد الفاصل ان شاء الله. نكمل مع بعض ونشوف ازاي جعفر بن ابي طالب هيعرض الإسلام في دقيقتين عرض وصل النجاشي انه يبكي في دقيقتين وهو مش مستعد ويفاجأ بالموقف، ومع ذلك شوفوا هيبدأ ازاي. عمل ايه سيدنا جعفر؟ بص ترتيب الرأس عامل ازاي، بص ترتيب دماغه عامل ازاي. هيتكلم في خمس محاور يا جماعة، كل محور في نهايته يوصل النجاشي المعنى كبير قوي بسطر واحد. خمس محاور، خمس تسطر، كل سطر نتيجته ان الناس ان النجاشي يوصل ان ايه ده، معاه حق في دي، معاه حق في دي، في نهايتهم يكون وصل فكرته في دقيقتين. المحور الاول عمل ايه؟ بدا يعرض مساوئ الجاهليه. ده عنوان المحور الاول علشان لما ينقل ويكلمه عن الاسلام يحسسه بالفرق الكبير. شوفوا البدايه، قال ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام ونأكل الميتة، وبدأ يقبح له في مساوئ الجاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. حد يختلف يا جماعة أن الحاجات دي حاجات سيئة؟ شوفوا اختياره للحتت، حاجات أي عقل بشري يقول أنا أرفض الكلام ده، ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي فينا الضعيف. أدي أول محور عدد مساوئ الجاهلية. المحور الثاني عرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة، فبعث الله إلينا رسولا منا. كلمة منا دي مهمة قوي، ما هوش غريب علينا، عارفينه كويس، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. عارفين انه عفيف وأمين وصادق ونسبه من أحسن الأنساب اللي بيننا، فعرفوا ان الشخص اللي جه بالرسالة شخص عظيم وله مكانة رفيعة. فبدأ في المحور الثالث يعدد عظمة الإسلام، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. شوفوا بيجيب عكس الكلمات اللي قالها في مساوئ الجاهلية، بيقولها في مكارم الإسلام: صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام، ونهانا عن الفواحش ونهانا عن المنكر فآمنا به وصدقناه. خلي بالكو، واخدين بالكو اتكلم على ايه في الاسلام؟ الحاجات برضو اللي ما يختلفش عليها اتنين، مين يختلف على صدق الحديث او اداء الامانة ان هي من مكارم الاخلاق؟ ما تحش بقى، عارف ممكن انت تبدأ تتكلم على الاسلام وتتوه في النص، وقال لنا الظهر 4 ركعات بس، في المغرب 3 ركعات، وايه وعندنا سنن، الدين بتاعنا فيه سنن، وفي سنن مؤكدة وفي سنن مش مؤكدة، وتبدأ ايه تتوه، واللي بيسمعك يتوه معاك، وتبوظ القضية لا 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 لا، مركز بيقول كلمات واضحة. المحور الثالث بدأ يركز مع الملك على مكارم الإسلام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام، ونهانا عن الفواحش ونهانا عن المنكر فآمنا به وصدقناه. 3 محاور عقل يقبلها 100%. أم نقلوا على المحور الرابع؟ إيه هو المحور الرابع؟ الظلم اللي حصل لنا. عشان يعمل ايه في النجاشي؟ يرقق قلب النجاشي. فعدى علينا قومنا فعذبونا وقهرونا وآذونا وفتنونا في ديننا. وأم نقله على المحور الخامس. ايه هو المحور الخامس؟ بدأ يقول في النجاشي كلمات فيها ثناء كده، كلمات رقيقة بس بالحق مش نفاق، عشان يألف قلب النجاشي. فأمرنا نبينا أن نأتي إليك أنت، فرغبنا في جوارك، واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك. إيه رأيك يا جماعة؟ تعالوا نشوف الـ5 محاور كده مكتوبين على المونيتور علشان نسمع ونشوف بالتفصيل المحاور اللي اتحرك بيها جعفر ابن أبي طالب. أول محور عرض مساوئ الجاهلية. كنا نفعل ونفعل ونفعل فواحش ومنكر ونسيء الجوار ونقطع الأرحام. المحور الثاني عرف بالنبي، نعرف نسبه وطهره وعفافه وصدقه وأمانته. وقام واخده نقله على المحور الثالث، بدأ يعرض قواعد الإسلام وبدأ يركز على الأخلاق. خلص المحور دون صدق الحديث وأداء الأمانة، قام نقل على المحور الرابع، احنا اتظلمنا لغاية ما جينا عندك هنا. وأم داخل معاه في المحور الخامس، بدأ يثني بالحق على النجاشي دون نفاق. دي المحاور الـ5 اللي ركز عليها جعفر بن أبي طالب. إيه رأيكم يا جماعة؟ واحد خريج أحسن جامعة يعرف يعرض في 2 دقيقة، لو دخل على ملك من ملوك الأرض، الفكرة في 2 دقيقة بالوضوح ده؟ اتعلمت فين الكلام ده يا جعفر؟ اتعلم على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، اصل هو تربية النبي صلى الله عليه وسلم، واشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله. هم المنتظرين من جعفر ابن ابي طالب ايه؟ كأني عايز اوصلكم لايه يا جماعة؟ عايز اوصلكم يا ناس يلي زهدتوا في الاسلام دلوقتي تحت اسم اصل الحضارة الحديثة، اصل احنا التعليم بتاعنا لسه بقى هترجعنا تقولنا ندخل الحمام برجلنا الشمال ولا برجلنا اليمين؟ يا عم احنا عدينا الكلام ده من زمان، كبر دماغك يا جماعة. يا جماعة بصوا، الجعفر ابن أبي طالب من 1400 سنة سبقكم يا خريجي الجامعات، سبقكم في وضوح الفكرة وطريقة عرضها وأسلوبها، لدرجة النجاشي أم قايل لما سمع النجاشي هذا الكلام، فقال: هل معك شيء من هذا الذي جاء به نبيكم؟ معك حاجة تقرها لي من الكلام اللي جه به النبي بتاعكم؟ فقال: نعم. لو أنتوا مكانه، بس أنا عايز اللي يجاوب واحد ما يكونش عارف القصة، لو انت مكانه تقرأ من القرآن، تختار ان القرآن تقرأ. في واحدة كانت عارفة القصة قالت مريم، صح، تقرأ عليهم سورة مريم. ايش معنى؟ اصل سورة مريم ما فيش فيها نقاط الخلاف بين الاسلام والمسيحية، مش كده؟ بتتكلم على طهر مريم، بتتكلم على قيمة سيدنا عيسى عند الله عز وجل، بتتكلم على عظمة السيدة مريم. ولو تاخدوا بالكم صورة مريم كل المسلمين يحبوا يقروها، مش كده؟ ليه؟ مقاطع صورة مريم فيها كده شيء من الحنان، فيها شيء من الرقة. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. سيدنا جعفر بيقرأ والنجاشي بيسمع. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ، والنجاشي يبكي ويبكي ويبكي حتى خضلت لحية النجاشي بقت كلها دموع. فنظروا إلى بطارقته فإذا البطارقة كلهم يبكوا. فيا سبحان الله، شفتوا يا جماعة التأثير؟ واحد شاب سنه في أوائل الثلاثينات أو أواخر العشرينات قدر يبكي ملك في دقيقتين كلام. يا سلام، شايفين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج العملي اللي اتبعوه؟ فبكى النجاشي وقال إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم ليخرج من مشكاة واحدة. عارفين مشكاة؟ الكوة اللي في الحيط اللي بيتحط فيها النور، الاثنين طالعين من نفس المشكاة. فإيه؟ فقال والله لا أدعكما، لا أدعكم أبدا، اذهبوا فانطلقوا في بلادي حيث شئتم لا تكادون أبدا. وفشلت خطة عمرو بن العاص، لكن عمرو بن العاص مش هيعديها. ففضل يفكر، وقام رجع تاني يوم للنجاشي قال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. طب إذا كانت الأولانية ما نفعتش دي بقى، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فقال النجاشي أيقولون فيه قولا عظيما؟ قال نعم، فأرسل إليه فاسمع منهم. أم جايب الوفد تاني، وقف سيدنا جعفر المتحدث فقال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر كلام بقى واضح، لازم نقول اللي احنا عارفينه، لازم نقول عقيدتنا بوضوح. فقال عيسى بن مريم مش بقى والله أيها الملك طب انت رأيك ايه، طب انت تحب ايه، طب احنا نقول اللي انت تحبه. لا، ما عملش كده سيدنا جعفر. فقال أيها الملك هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال النجاشي أمسك كده عود من الأرض وقال ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود، نفس الكلام. وقال لعمرو بن العاص خذ هداياك يا عمرو، يا أنت جايب لي هدايا، خذ الهدايا معك، خذ هداياك وعد، لا تظلمون في أرضي أبدا، انطلقوا حيث شئتم. لكن سيدنا جعفر الشاب اللي ما كملش الثلاثينات ما اكتفاش بكده، فضل ورا النجاشي لغاية ما عمل ايه؟ لغاية ما أسلم النجاشي على قديم جعفر ابن أبي طالب. تخيلوا شاب عنده 20 سنة أو عنده 30 سنة يسلم على إيده ملك البلاد، ملك الحبشة، وأسلم النجاشي على يد جعفر ابن أبي طالب، لدرجة أن السيدة أسماء بنت عميس زوجة جعفر كانت حامل في نفس الوقت اللي مرات النجاشي حامل فيه في نفس الأيام. فولدت أسماء بنت عميس للنجاشي ولدا قبل لجعفر ولدا قبل النجاشي ما يولد له ولد بأيام قليلة. فلما تولد فالنجاشي نادى جعفر قال ما سميت ابنك يا جعفر؟ قال سميته عبد الله. فقال وأنا أيضا سأسمي عبد الله. شوفوا تواضع النجاشي. سيدنا جعفر بيقول بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين أسرعت إلى النجاشي لأنبئه بالخبر إن إحنا انتصرنا على الكفار في بدر. فدخلت عليه فإذا هو ساجد بين يدي الله عز وجل، فرفع رأسه يقول لي الحمد لله انتصر رسول الله في غزوة بدر. وصلوا الخبر قبل جعفر ابن أبي طالب. على فكرة النجاشي ده لما مات النبي صلى عليه صلاة الغائب في المدينة، وكان بيكتم إسلامه رغم أنه هو كان يعني حاكم وقائد الحبشة. وفضل سيدنا جعفر بن أبي طالب موجود في أرض الحبشة حوالي 10 سنين أو يزيد، مدة طويلة هو والصحابة اللي معاه، لغاية ما خلصت غزوة خيبر. كل سنة والتانية يبعثوا للنبي، نيجي بقى يا رسول الله انتظروا، يا رسول الله عايزين نرجع بقى المدينة، عايزين نشارك معاك في الجهاد، انتظروا. تخيلوا ليه النبي كان بيعمل كده؟ يعني فضل النبي مخليهم في الحبشة لغاية بعد فتح خيبر. تخيلوا السبب ايه؟ سبب يعني يدل على استراتيجية غير عادية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، المدينة هي المكان الوحيد اللي بيأوي المسلمين، مش كده؟ طب لو المسلمين اللي في الحبشة جم، يبقى خلاص ما عادش لنا إلا المدينة. طب افرض حصل للمسلمين حاجة في المدينة، لا لازم يبقى لنا ايه؟ قاعدة أخرى للإسلام، فلتكن هذه القاعدة في الحبشة لغاية ما الإسلام يستقر تماما. عشان كده كل ما يبعتوله نيجي بقى يا رسول الله خليكوا زي ما انتوا. شايف النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ساعات تفتكر يا جماعة أن الصحابة دول كانوا ناس إيه؟ ناس درويش واقفين طول النهار بيصلوا، ها رسول الله في إيه؟ في معركة، يلا نحارب نكسر الكفار ونرجع، واقفين بنصلي. يا جماعة كانوا بيمارسوا حياة ناجحة في كل حاجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيخطط إزاي وبينظر للمستقبل إزاي. وظل الأمر كذلك لغاية ما النبي فتح خيبر. فتح خيبر لا خلاص بقى، لا يمكن حد ينتصر على المدينة. أم باعت يقول للمسلمين في الحبشة الحقوا بي. كان سيدنا جعفر اتولد ثلاث أولاد في الحبشة، عبد الله اللي هو أول مولود للمسلمين في الحبشة، وواحد تاني اسمه عون، وثالث اسمه محمد. ثلاث أولاد أسماء بنت عميس خلفتهم. وانطلق المسلمين من الحبشة راجعين للمدينة بقى فرحانين ان هم جايين للنبي صلى الله عليه وسلم. هم راحوا كم واحد الحبشة؟ 80 مش كده؟ راجعين كم واحد؟ 3 سفن. ما كانوش بيلعبوا هناك، كانوا بياخدوا بإيد الناس. 3 سفن من الأحباش راجعين مع جعفر بن أبي طالب للمدينة. يا جماعة انك تعيش للإسلام دي حاجة كبيرة قوي، ان تبقى قضية حياتك انك تاخد بايد الناس دي حاجة عظيمة جدا، ان اجمل حاجة في حياتك ان ربنا يهدي واحد على ايديك دي حاجة غالية جدا. دي كانت رسالة جعفر. ويرجع جعفر للمدينة في الوقت اللي النبي راجع فيه من خيبر. النبي داخل المدينة وجعفر بالاحباش داخلين المدينة معاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة جميلة جدا، يشوف جعفر جاي عليه فيجري عليه ويخدو النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه ويقبله بين عينيه ويقول والله لا ندري بأيهما نفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. يعني شوفوا الرقة النبي صلى الله عليه وسلم، ده واحد غايب بقاله كم سنة يا جماعة؟ 10 سنين. فلازم المقابلة الأولانية تبقى عاملة ازاي؟ تبقى كلها عطف وحنان. وبعدين انت يا رسول الله بتسوي بين فتح خيبر وعودة جعفر، الاثنين عند النبي زي بعض. شوفوا فرحة النبي وحب المسلم صادق عاملة ازاي. يا ترى يا جماعة هيفرح بينا لما يقابلنا يوم القيامة؟ يا ترى هيقول يعني فرحان بيك يا فلان، ولا فلان ده كان زاهد عن النبي في الدنيا ولا يعرف حاجة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشغل باله ايه اللي يرضي رسول الله؟ ويا ترى هيبقى فرحان بيك يا فلانة، ولا هتبقى يعني مالكيش قيمة كبيرة لأن انت ما كنتش تعرفيه في حياتك صلى الله عليه وسلم؟ والله لا ندري بأيهما نفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. ويعيش جعفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. مر على فكرة أسماء بنت عميس زوج جعفر ماشية في المدينة فقابلت سيدنا عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر بن الخطاب قال لها يا حبشية سبقناكم بالهجرة. بيهزر معها يعني يا حبشية يعني عشت 10 سنين في الحبشة، سبقناكم بالهجرة. فبكت بيهزر، لكن المرأة حساسة، سبقتنا بالهجرة يعني احنا ما احنا كنا هناك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احنا ضاع علينا كده ثواب ان احنا نبقى من الأوائل اللي هجروا. شوفوا حساسية المرأة. تخيلوا بقى بناتنا دلوقتي، يا فلانة اتحجبت قبلك؟ يا ست خليكي محجبة على طول مش عايزة. لكن شوفوا للمرأة الغيرانة ان انتوا سبقتوني بالهجرة. فبكت وقالت لأذهبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احنا ذنبنا. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي للناس هجرة واحدة، اما انتم يا آل الحبشة فلكم هجرتان. لا، مين قال ان انتوا تأخرتوا؟ ده انتوا كل دول ليهم هجرة واحدة. عمر بن الخطاب له هجرة واحدة، وانت يا اسماء بنت عميس ليك هجرتين، هجرة للحبشة وبعدين هجرة الى المدينة. الحقيقة سيدنا جعفر ملحقش يقعد في المدينة، ملحقش يقعد مع النبي، ما عادش الا سنة واحدة، سنة واحدة فقط. وبعديها كان امر عظيم. تعالوا بعد الفاصل نسمع ايه اللي حصل في السنديا وإيه اللي هيحصل بعد كده، انتظرونا بعد الفصل. عاش سيدنا جعفر بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة واحدة، من سنة 7 لسنة 8. السنة دي خلال سنة واحدة لقب بلقب انتشر بين المسلمين في المدينة، سموه ايه؟ أبو المساكين. أبو المساكين كان أكثر الناس عطفا على المساكين في المدينة، لدرجة أن أبو هريرة، الناس اللي حضرت معانا يعني أو شاهدت قصة سيدنا أبو هريرة لما حكيناها، أنه كان فقير وكان يسرع من شدة الجوع، يقول يمر بي الرجل تلو الرجل أستطعمه بالقرآن، يعني أقول له رالي أقرأ لك آيات من القرآن يمكن أصعب عليه ويأكلني عنده فيتركوني، فيأتي جعفر ويأخذنا كل الفقراء والمساكين إلى بيته فلا يترك في بيته شيئا إلا قدمه إلينا، فلقب بأبو المساكين. لدرجة ان هو ابو هريرة بيحكي يقول كان يأخذنا الى داره فلا يجد في البيت شيئا الا العكة البرطمان كده اللي باقي فيه شوية لحسة عسل ولا باقي فيه يعني ايه لحسة سمنة فيقدمه الينا، طب هنأكله ازاي؟ فيشقه نصفين، يقوم كسر نصين لنلعق ما فيه. شوفوا قد ايه حريص ان هو يأكل الناس حتى لو ما فيش في بيته غير القليل القليل. فلقب بأبو المساكين. احنا الوقت سنة 8، جت غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة بين المسلمين والروم. غزوة مؤتة كانت في شهر أغسطس، كانت في مؤتة اللي هي في الأردن دلوقتي، يعني بينها وبين المدينة يجي 1000 كيلو. في شهر أغسطس هنقابل مين القوة العظمى؟ الرومان. عدد المسلمين كام؟ 3000. عدد الرومان كام؟ 200,000. المسلمين معهم عدة قد ايه؟ كام فرس؟ 1000 فرس. والرومان معهم كام فرس؟ 50,000 فرس. ايه ده؟ هي المعركة دي كان ممكن يبقى في حاجة زي كده والمسلمين واجهوا؟ وبدأت المعركة والنبي كان معين القادة. النبي قال قائد الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم قادة للجيش 3، وكان من هؤلاء القادة القائد الثاني الميداني للمعركة سيدنا جعفر بن أبي طالب. وابتدت المعركة. إيه رأيكم يا جماعة المعركة تخلص بعد كم ساعة؟ 3000 قدام 200,000. تخلص بعد كم؟ 5 دقائق، مش كده؟ 6 أيام. 6 أيام. والله لينا حق نفتخر بتاريخنا ونرفع كده راسنا ونقول احنا منتميين للإسلام وفخورين ان احنا مسلمين مرتبطين بديننا. 6 أيام والغلبة للمسلمين، حتى كان اليوم السادس فبدأ الرومان يقولوا عايزين تنتصروا في المعركة دي اقتلوا حامل الراية. هو ده اللي مثبتهم، حامل الراية اللي هو مين؟ زيد بن حارثة. اللي يمسك الراية اقتلوه. فبقت الخطة في اليوم السادس للرومان قتل حامل الراية. فبدأوا يواجهوا زيد بن حارثة. تخيل 200,000 عايزين يموتوا واحد و 3000 بيدافعوا عن واحد، وبدأت المعركة تبقى مزنوقة جدا في حتة ضيقة جدا، كله بيدافع عن زيد، لكن الرماح من كل مكان تصل إلى زيد وتخترق جسد زيد ويسقط زيد رضي الله عنه شهيدا. النبي في المدينة بيحكي الغزو على الهوى. صحيح، ايوه بيحكي الغزو على الهوى. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله رفع لي الارض حتى رايت معتركهم، انا شايفهم. اخذ الرايه زيد بن حارثه اراه يقاتل ويقاتل، قتلوه شهيدا اراه الان في الجنه على طول. فاخذ الرايه جعفر بن ابي طالب، وبدات المعركه على جعفر. فوجد ان المكان زحمة جدا وان هو على الفرس بتاعه مش عارف يحارب، فنزل من الفرس بتاعه. حامل الراية لما ينزل عن الفرس بتاعه دي منتهى الشجاعة، كأنه بيقول يحصل اللي يحصل. فنزل عن الفرس وعقر الفرس عشان ما يسيبوش غنيمة للرومان، فكان اول من عقر في الاسلام. وحمل الراية ودخل الى الرومان وبدأ بأعلى صوته يقول أبيات الشعر الجميلة دي. يقول إيه؟ يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة وقربها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة وبغيضة فعالها علي إذ لقيتها ضرابها. كلام واضح ولا صعب؟ علي، قسم علي، أول ما قابلهم أضاربهم. ويدخل هذا المشتاق إلى الجنة. حد فيكم يا جماعة بيقول يا حبذا الجنة واقترابها؟ امتى بقى الجنة وقربها؟ هو حاسس بقربها وهو بيتكلم. ويدخل جعفر والخطة ما زالت عند الرومان، اقتلوا حامل الراية. فيدخل إليه أحد الرومان فضربه ضربة شديدة فقطع يده اليمنى. تخيل، قطعت اليد، يعني دماء وألام وإحساس بالعجز. لو انت مكانه هتعمل ايه؟ هتطلع تجري. فقطعت اليد اليمنى، فبدل ما يجري فأخذ الراية بيده اليسرى. ايه ده؟ ازاي قدر يعمل كده؟ ايه الحب دون للإسلام؟ اتقطع حتت، بس راية الإسلام ما تقعش. فجاء رجل من الرومان فضربه ضربة شديدة فقطع يده اليسرى، فلقى الراية هتقع، فأخذ الراية بين عضديه، الحتة اللي باقية من الكتف بعد ما اتقطع، أم حاضن الراية باللباء بجسده. ياه، قد كده حب راية الإسلام. فجاء أحد الرومان فظل يطعمه، ثم جاء آخر فضربه في وسطه ضربة شديدة فقسمه نصفين، سقط رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك في المدينة بيحكي الغزو على الهوى، بيقول أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، قاتل، أراه يقاتل في سبيل الله، قطع يده اليمنى فأخذ الراية بيده اليسرى، قطع يده اليسرى فأخذ الراية بين عضديه، قتلوه، أراه الآن في الجنة يطير في الجنة بجناحين من ياقوت. أبدله الله بذراعيه جناحين من ياقوت، يسرح في الجنة حيث يشاء، يأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها. يقول الراوي فنظرنا إلى رسول الله فإذا عيناه تذرفان بالدموع. ابن عم حبيبه، أشبه الناس به خلقا وخلقا. يا سلام. يقول عبد الله بن عمر نظرت في جسد جعفر بن أبي طالب فوجدت فيه أكثر من 40 طعنة في جسده، فقلبته على ظهره فما وجدت طعنة واحدة. ما فيش طعنة واحدة بظهره. ما عملش كده يا جماعة، ملفش، واقف قدام الكفار لغاية ما قتل. قد كده حب الجنة، قد كده حب الشهادة، قد كده الإسلام غالي عليه، قد كده التضحية في سبيل الله. الحقيقة جعفر بن أبي طالب أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولقى أسماء بنت عميس، فقال لها أين الأولاد؟ فين أولاد جعفر الثلاثة؟ فجاء الأولاد فاحتضنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. فقالت يا رسول الله أأصاب جعفر شيء؟ فقال نعم، زوجك مات شهيدا، أراه الآن يطير مع الملائكة في الجنة. فبكت بكاء شديدا، فأخذ النبي الأطفال وخرج بهم إلى الصحابة وقال أيها الناس من يكفل أولاد جعفر؟ مين ياخد باله من الثلاث ولاد دول؟ يقول الراوي فرأيت ثلاثة من المسلمين يرفعون أيديهم، أنا يا رسول الله، أنا أكفلهم يا رسول الله، أنا أكفلهم يا رسول الله. يقول الراوي والثلاثة أفقر من بعضهم البعض. الثلاثة مش لاقين ياكلوا والثلاثة بيتخنقوا، أنا أكفل أولاد جعفر يا رسول الله. جعفر له أحاديث جميلة جدا قالها عليه النبي. النبي شايف جعفر في الجنة ازاي؟ تعالوا نشوف على المونيتور بسرعة الأحاديث اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أصلية كثيرة عن جعفر عامل ازاي في الجنة. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. شفتوا موته كانت صعبة ازاي يا جماعة؟ بس يا بخته، يا بخته والله. هو فين دلوقتي؟ بيطير مع الملائكة بجناحين. تضحية ساعة؟ لا، هي ما كانتش ساعة، هي كانت تضحية 20 سنة خلته يطير مع الملائكة. شوفوا الحديث الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سريره. كل واحد يعني إيه بيمارس ما يحب أن يعني إيه يفعله في الجنة. الحديث الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم لكنه أبيض الفؤاد. الحديث اللي بعده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنه عبد الله بن جعفر: يا بني هنيئا لك، أبوك الآن يطير في الجنة مع الملائكة، أراه مع جبريل وميكائيل يطيرون في الجنة. الحديث الخامس: النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع أسماء بنت عميس فقال: يا أسماء، هذا جعفر مر علي الآن مع جبريل وميكائيل فأخبرني بما لقي يوم مؤتة. قاعد يحكي لي حصل له إيه يوم مؤتة، يسلم علي فرد عليه: يا أسماء السلام. رد عليه السلام، فقالت أسماء: عليه السلام. الحقيقة الأحاديث اللي ذكرت في وفاة وفي جنة لجعفر تخليني الحقيقة نقول تهون الدنيا باللي فيها بس ندخل الجنة في الآخر. يا جماعة، اللي أنا بقوله ده مش دعوة إن حد دلوقتي يقول طب أنا عايز أعمل زي جعفر دلوقتي. لا، إذا كان ليس في الإمكان حاليا أن تمارس هذا الدور اللي مارسه جعفر في الجهاد لأنك في كليتك أو في مدرستك أو 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 أو، فالمطلوب حاجة تانية. المطلوب إنك تحب دينك قوي، المطلوب إنك تعيش لإسلامك قوي، المطلوب إنك تاخد بإيد الناس حواليك يبقوا مؤمنين موصولين بالله عز وجل. حد له تعليق على قصة جعفر بن أبي طالب قبل ما نختم حلقتنا النهاردة؟ حد يحب يعلق على أي نقطة، على أي مشاعر حس بيها في قصة جعفر بن أبي طالب؟ تفضل.
هو أنا كنت عايز أقول على مسألة غلو الجنة في قلوبنا. يعني في أحد العلماء بيقول لو كانت الجنة صفيح باقي والدنيا ذهب فاني لفضل العاقل الصفيح الباقي على الذهب الفاني.
نعم.
ولكن الناس يفضلون الصفيح الفاني على الذهب الباقي.
نعم.
يعني الدنيا للأسف يعني هي صفيح وفاني كمان، ولكن الجنة ذهب وباقي. فالناس للأسف ما تفكرش صح في الموضوع ده.
صحيح، جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لو ملكش في الجنة إلا مساحة الترابيزة اللي قدامي دي، هو ده نصيبك من الجنة فقط، ومش هتطلع برا الحتة دي. أحلى من الدنيا باللي عليها. هل من قلوب تشتاق للجنة؟ لكن الحقيقة قبل ما اختم حلقتنا أحب أديكم معلومات سريعة عن الزوجة أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس بعد ما مات جعفر بن أبي طالب تزوجت مين تتخيلوا؟ تزوجت أبو بكر الصديق، وأنجبت من أبو بكر محمد. ولما مات أبو بكر أوصى وصية غريبة جدا، أوصى أن اللي يغسله أسماء بنت عميس. الحقيقة النظرة للمرأة في المجتمع العربي من 1400 سنة كانت نظرة كبيرة، ما كانتش نظرة قليلة، وغسلته فعلا أسماء بنت عميس. فلما مات أبو بكر تزوجت مين؟ تخيلوا مين تاني؟ تزوجت علي بن أبي طالب، وأنجبت له محمد وعونا، خلفت وأنجبت ولدين تاني على أسماء أولاد كانوا موجودين لها من قبل. والحقيقة عاشت مع سيدنا علي لغاية ما مات سيدنا علي. الحقيقة أسماء بنت عميس كبيرة قوي، وأنا حزين الناس وستاتنا ما يبقوش عارفين أسماء بنت عميس اللي تزوجت جعفر وتزوجت أبو بكر وتزوجت علي بن أبي طالب اللي هجرت الهجرتين. هي دي أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس وهي متزوجة سيدنا علي جالها مرة ولادها الاثنين بيتخانقوا مع بعض، ابنها محمد ابن أبو بكر وابنها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، كل واحد فيهم بيقول للتاني أبويا خير من أبوك. بينهم مشكلة، ولاد صغيرين، أبويا خير من أبوك، أبويا خير من أبوك. فقال علي ابن أبي طالب: اقضي بينهم يا أسماء، وريني بقى هتقول لهم إيه. فنظرت أسماء إلى عبد الله ابن جعفر فقالت: يا بني، والله ما كان هناك والله ما كان هناك شيخ في العرب أفضل من أبيك. فقال علي بن أبي طالب: يا أسماء هكذا تكونين؟ أيوة هو هي دي أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس لها 9 إخوات بنات كلهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. من إخواتها، من ضمن إخوات أسماء بنت عميس، السيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن إخوات أسماء بنت عميس أم الفضل زوجة العباس. من ضمن إخوات أسماء بنت عميس زوجة حمزة بن عبد المطلب. شوفوا العيلة عاملة إزاي، لدرجة أن النبي سمى 9 بنات الأخوات المؤمنات، سماهم كده. فشهد لها النبي بالإيمان. يا سلام على عائلات عاشت الإسلام، يا سلام على البيت اللي كان بيجمع بين جعفر بن أبي طالب ومعاه أسماء بنت عميس، وطلع منهم عبد الله بن جعفر عالم فاضل. يا جماعة ياريت بيوتنا تبقى كده، وياريت حياتنا تبقى كده، أكيد هتبقى سعادة الدنيا والآخرة. يعني أتمنى تكون الحلقة دي فادتكم ونفعتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.